إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله فصل في أن القرآن كلام الله. الشيخ جعله فصلا لأنه تابع لصفة الكلام. نعم، نقرأ.
مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقوله كتاب أنزلناه إليك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه بغيره. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به، والكلام صفة للمتكلم. الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له، والله المستعان.
الثاني هذا هو الصحيح في معنى قوله وإليه يعود. وإليه يعود أي في آخر الزمان يرفع القرآن، ما تبقى منه آية لا في مصحف ولا في صدر إنسان. وهذا كما ثبت في سنن ابن ماجه برقم 49 و4000 من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني يمحى ويختفي، تذهب آثاره. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. سبحان الله، الناس ما تدري، لا تعرف الصلاة ولا تعرف الصيام ولا تعرف الصدقة ولا الحج، هذه كلها تذهب في آخر الزمان. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة: هذا هو صلة بن زفر العبسي من التابعين صاحب الحديث، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ ما تغني عنهم كلمة لا إله إلا الله وهم لا ما يعرفون الصلاة ولا يعرفون الحج ولا الصيام ولا شيء. قال: فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. هذا إسناده صحيح. والشاهد في هذا الحديث الشريف: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا معنى قول السلف: وإليه يعود، منه بدأ، أي إن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، خرج منه، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، لم يتكلم به لا جبريل، أي لم يأتي به جبريل، لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام، لم تتكلم به الشجرة كما تقول المعتزلة، إنما الذي تكلم به هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن منه بدأ، منه بدأ، وإليه يعود، أي في آخر الزمان. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا الحديث حقيقة فيه ما اشتبه على بعض الناس، وهو قول حذيفة في الأخير عن كلمة لا إله إلا الله تنجيهم من النار. هذا حج به المرجئة، المرجئة الذين يقولون إن الإيمان يصح من غير عمل. هذا الحديث الحقيقة فيه أن هؤلاء الناس ليس عندهم عمل، ما يدرون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ومع ذلك ماذا قال حذيفة؟ تنجيهم من النار. هذا احتج به المرجئة وقال هذا دليل على أن تارك العمل إذا كان يقول لا إله إلا الله فإنه مسلم وينجو بها من النار عاجلا أم آجلا. وهذا لا شك قول ضعيف واستدلال متهافت، وليس في هذا الحديث حجة للمرجئة. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله لم يصلهم من الإسلام إلا هذه الكلمة، أما الشرائع لم تبلغهم، هم ما يدرون، الشرائع لم تبلغهم، درست ذهبت. والشرائع لا تلزم إلا بالعلم، يعني تكون لازمة ويؤاخذ بها الإنسان إذا علمها، إذا بلغته. هؤلاء ما بلغتهم، إنما الذي بلغهم هذا الشيء، كلمة لا إله إلا الله، ومع ذلك التزموها وقالوها ولم يقعوا في الشرك ولم يعبدوا الأصنام، وإنما التزموا بهذه الكلمة. ولكن باقي الأعمال، باقي الشرائع ما عملوها، لأنهم لم يعرفوها، ما بلغتهم، لذلك نفعتهم لا إله إلا الله، نفعتهم. وهذا على خلاف من بلغته الشرائع وأعرض عنها وتركها، من بلغه الإسلام وأعرض عنه ولم يعمل به، فلا يستويان مثلا لا هؤلاء ولا أولئك المعرضين المفرطين المضيعين لشرائع الدين ولأركان الإسلام. يا سبحان الله، لأنهم يقولون نحن ما يدرون عن شيء، يقولون فقط أدركنا هذه الكلمة. فهذا الحديث في الحقيقة ليس فيه حجة للمرجئة. ثم قال رحمه الله: فصل في اللفظ والملفوظ. في اللفظ والملفوظ، أي في القرآن الكريم، وهذه المسألة ظهرت في زمن الإمام أحمد بن حنبل، حيث كان بعض الجهمية ماذا يقول؟ يقول كلمة فيها تلبيس، فيها تمويه، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. هؤلاء اللفظية، وجاءت مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يريد باللفظ هنا الملفوظ المتلو، أي القرآن، لأن اللفظ هنا يحتمل، اللفظ إما أن يكون المصدر وهو فعل العبد، وإما أن يكون الملفوظ وهو كلام الرب سبحانه وتعالى. إذن كلمة لفظي تحتمل، ممكن أن تحملها، كلمة لفظي ممكن أن تحملها على فعل العبد، أي على تلاوته هو وفعله هو، ويمكن أن تحملها على المتلو والمقروء والملفوظ وهو كلام الرب سبحانه وتعالى. فإذا قال فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أنه يريد الملفوظ المتلو، وهو يريد ذلك، هو يريد ذلك. لكن أهل السنة إذا سمعوا هذه الكلمة لفظي، حقيقة هذا يسبب إرباك للمستمع، لأن هذا ماذا يريد بكلمة لفظي؟ وهذا الإرباك يريده الجهمية، يريده الجهمية، ولذلك أظهروا هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق، والذي يسمع ذلك يرتبك. ماذا يريد؟ هل يريد اللفظ ولا الملفوظ؟ الفعل، فعل العبد هذا، ولا كلام الرب سبحانه وتعالى؟ فالجهمية لما أظهرت هذه الكلمة وهي تريد الخبث، تريد العقيدة الفاسدة، أحمد بن محنبل هذه الكلمة حكم على من يقولها بأنه جهمي. قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو جهمي، جهمي يقول بخلق القرآن. بعض العلماء لما رأوا أن الجهمية تقول لفظي بالقرآن مخلوق هم عكسوهم، فقالوا: لا، لفظي بالقرآن غير مخلوق. وهذا أيضا فيه اشتباه، لأنه يحتمل كلمة لفظي فعل العبد، وبذلك نقع في مذهب المعتزلة الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله وليس من خلق الله، وهذه المصيبة. إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق ربما وقعت في مذهب المعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، نعوذ بالله، أي ليست داخلة المشيئة. وإن قلت لفظي بالقرآن مخلوق وقعت في مذهب الجهمية. لذلك أحمد بن حنبل نهى عن هذه الكلمة، وقال رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن الإمساك، لأن كلمة مجملة مبهمة محتملة فيها كذا وفيها كذا، ولا شك أن المبتدع إذا تكلم بها يريد المعنى الباطل. لذلك أحمد نهى عنها، وبدع أو جهم من يقولها على الوجهين: من يقول لفظي بالقرآن مخلوق قال جهم، الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق قال مبتدع، لأن هذه كلمة محدثة ما قالها العلماء، ما قالها الأئمة، فبدع من يقولها رحمه الله. ومع ذلك حصل خلط في زمنه بعد ذلك، بعد موته رحمه الله، وصار بعض العلماء يعني يقول هذه الكلمة لفظ القرآن غير مخلوق ويرد بها على من يقول الكلمة الأولى، وصار في نزاع وفيه خلاف شديد بين بعض العلماء المنتسبين للسنة في هذه الكلمة. والحق الثابت عن أحمد رحمه الله هو هذا، أنه لا ينهى عنها، ينهى عنها إثباتا ونفيا، هذا الحق عن أحمد رحمه الله. وكان بعض أهل السنة في خراسان كالذهلي وأبي حاتم وحتى قيل أبو زرعة يذهبون المذهب الثاني ويزعمون أن هذا هو الذي عليه أحمد، لفظ القرآن غير مخلوق، يعني وصلهم هكذا في خراسان. وكان أبو طالب من أصحاب أحمد غلط عليه في قصة مشهورة موجودة عند شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد المتعلق بكلام الله عز وجل، أن أبو طالب غلط على أحمد وحكى للناس أن أحمد يقول لفظ القرآن غير مخلوق، وأحمد استدعاه ووبخه على ذلك، على هذا الشيء، وأمره أن يرجع وأن يمحو هذا الكلام وأن ينبه الناس الذين أخبرهم بذلك أنه أحمد لا يقول بهذا. فالبخاري رحمه الله أشيع عنه أنه يقول لفظ القرآن مخلوق، وبلغ ذلك الناس في خراسان في نيسابور الذهلي وجماعة فشنعوا عليه. والبخاري رحمه الله ظلم في هذه المسألة، ظلم. ولعله إذا جينا إن شاء الله عند ترجمة للبخاري ربما نترجم له سوف نشرح هذه المسألة أو ما حصل فيها من الفتنة ومن الظلم للإمام البخاري رحمه الله مع الأسف. إذن هذه مسألة اللفظ والملفوظ كما سيشرح الشيخ. نعم، فضل.
قال رحمه الله: الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ في القرآن هل يصح أن نقول أنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ فالجواب أن يقال: إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح، وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل ليس بجهمي، والله أعلم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. هذا باب مهم حتى نعرف أصل هذه البدعة من أين جاءت، بدعة التعطيل، تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. يعني هذا فصل تاريخي مهم، هذا يعتبر يعني من تاريخ العقيدة. نعم.
قال: شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة، الصحابة والتابعين والتابعين، فإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القصري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح للجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح، وذلك في عيد الأضحى 19. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: لأجل ذا ضحى بجعد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم:
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري، في سقط.
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان.
لأجل ذا، لما تكلم القيم عن الجعد بن درهم وكيف أظهر مقالة التعطيل وزعم الجعد أن الله عز وجل ليس من صفاته الخلة ولا المحبة ولا الكلام، نعوذ بالله، وأن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، قتله والي العراق خالد القصري رحمه الله. هذه حسنة عظيمة لخالد القصري في قتل هذا الزنديق. فابن القيم هنا يقول: ولأجل ذلك، يعني أجل هذا الباطل وهذا التعطيل وهذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته وهذا الإحداث الكبير في دين المسلمين، ضحى بجعد، وكلمة ضحى يعني ذبحه في يوم الأضحى، ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال أي الجعد: إبراهيم ليس خليلا، إذا نفى صفة الخلة، كلا ولا موسى الكليم الداني يعني القريب، وأيضا الله ما كلم موسى تكليما، موسى ما هو الكليم. وهذا لا شك، هذا كما أنه فيه تعطيل لصفات الله أيضا فيه طعن وانتقاص للأنبياء، حيث سلب إبراهيم ما له من الكرامة والمنزلة عند الله عز وجل، وسلب كذلك موسى أيضا ما له من المنقبة والكرامة والمنزلة. يعني هذا الجعد طعن في الله عز وجل وطعن أيضا في أنبيائه. يقول ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة. الناس فرحت بذلك، والعلماء أثنوا على هذا ورحبوا بهذا، بقتل هذا الزنديق الملحد الذي أحدث في دين المسلمين هذا الإحداث. لله درك من أخي قربان، يعني ما شاء الله، قربان هذا ممتاز، هكذا فلتكن القرابين إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن الجعل لما قضي عليه وقطع دابره، انتقلت هذه المقالة إلى تلميذه وصاحبه الجهم ابن صفوان، وهي تنسب إلى الجهم، لأن الجهم هو الذي أشاعها إشاعة أكثر من الجعد، فنسبت إليه. فصار العلماء يقولون مقالة الجهم ومقالة الجهمية وهؤلاء الجهمية نسبة إلى هذا الرجل، وهذا الجهم أيضا قتل فيما بعد. نعم.
قال: ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، لأنه نشره فقتله سالم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، وذلك في مر سنة 28. وفي حدود المئة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاءً وشدة. ثم في حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته الذي أجمع الأئمة على ذلك.
طيب، نقف إلى هنا عند قوله ثم في حدود المئة الثالثة، يعني لا زلنا في تاريخ هذه المقالة كيف ظهرت وانتشرت، والحمد لله رب العالمين.